صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2 مكرر 9 7 ومكرر 2 1 6 2 6 2 8، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأحبة، السلام عليكم. مع نسمات الصباح الأولى، افتحوا نوافذ قلوبكم للخير والحب. أغلقوا صفحة الأمس بحلوها ومرها، أغمضوا عيونكم واستنشقوا هواء نقيا مصحوبا بنسمات الأمل. صباح الهدوء والطمأنينة وراحة البال. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعة طهران. نرجو أن تنال رضاكم هذه البرامج التي أعددناها لحضراتكم وإلى حضراتكم تسمية لها. تلاوة حزب من القرآن الكريم بعد لقائي بحضراتكم هذا على مدى ربع ساعة، نور من القرآن عند 7:29 ودعاء اليوم عند 7:43. أبحاث في رسالة الحقوق، برنامج يأتيكم عند 7:46، 5 دقائق لسلامتك عند 8:01. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج عند 8:06، حديقة الأطفال عند 8:13، وبعد ذلك معارج النور عند 8:45. تابعوا معنا أولى نشراتنا الإخبارية من قسم الأخبار في إذاعة طهران، وذلك في تمام الساعة 9 على مدى ربع ساعة، ويليها برنامج حوارات زوجية. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، برنامج يأتيكم عند 9:31، بعد ذلك تعليم اللغة الفارسية، ومن ثم تتابعون برنامج خاص في ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء على مدى 5 دقائق تحت عنوان فاطمة المعصومة في ذكرى ولادتها. عند 10 تماما تتابعون نشرة الأخبار والتقارير، يليها برنامج ظل الشيطان، ومن ثم إيران في عيون السياح. نتمنى لكم أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء السابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا تسامعت القلوب نداه وتراقت الألباب صوت حماه وتراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح في عليا فلكم رنت للنور في عليا يا من يسبح كل شيء ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في عليا الشامخات الشم أيضا أوبت منصاعة لله جل ثناه والدود في صم الصخور مقدس رزاقه حقا ولا
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآية 111 من سورة البقرة، والحديث يعود مرة ثانية إلى اليهود والنصارى. وأيضا كما في الآيات السابقة، يعني نحن تحدثنا في بعض الآيات من سورة البقرة أنه حالة الغرور والتعصب والعصبية والتكبر، وهي من أسوأ الصفات التي وردت في الروايات، كثيرا ما وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وأيضا في القرآن الكريم. في القرآن الكريم، وهذه من الآيات التي تتحدث عن هذه الصفة، صفة التكبر، صفة الاستعلاء، ولكن لا يأتي القرآن هنا بالنص، وإنما من خلال المضمون. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني هم قالوا أنه الجنة فقط. طبعا اليهود ادعوا هذا الشيء، والنصارى أيضا ادعوا هذا الأمر وهذا الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى يرد عليهم أن هذه أمانيهم، وهذه غير صحيحة وغير واقعية، إنما هي خيالات وهي أوهام. في الواقع هذا الغرور والتكبر، لكن المشكلة ديني هنا، يعني هذا الغرور والتكبر هنا ديني وليس مادي وليس بصبغة الدنيا. يعني تجد إنسان مرة يقول أنه نحن أبناء الوطن الكذائي والقومية الكذائية، ونحن أفضل الناس، ونحن كذا أو عشيرتنا. خب، هذا كلام دنيوي، لكن تارة تأتي جماعة، تأتي طائفة، تأتي أمة وتدعي أن الجنة لها دون غيرها من الأمم، دون غيرها من بقية الشعوب. هذا غرور ديني. يعني هؤلاء باسم الدين وباسم كما يقال باسم المذهب اللي هم كانوا عليه، ويحددون العاقبة الأخروية ويعتقدون بالجنة، هم لا ينكرون الجنة، ولكن يقولون الجنة خاصة بينا. ولذلك هذا الغرور والتكبر نستطيع أن نعبر عنه بأنه غرور وتكبر ديني وليس دنيوي. يعني ليس نحن نقول تارة نحن أغنى الناس، أفضل الناس، لأن عندنا تجارة أو عندنا كثرة الأولاد، لكن مرة أو تاريخنا كذا مثلا في التجارة، تاريخنا كذا في الثأرات والعشائر، هكذا بعض الأقوام في العالم يعني عبر التاريخ. لكن هؤلاء يدعون الجنة لهم، لذلك الصبغة صبغة دينية. طبعا بكل صراحة قد نجد أيضا ليس فقط من اليهود والنصارى في ذلك الزمن، بل حتى اليوم، حتى نحن في أوساطنا الإسلامية وبين المسلمين أيضا قد نجد هذه الإدعاءات. يعني هاي الآن مثلا الجو التكفيري الذي يكفر ما سواه من المسلمين، هذا استعلاء واستكبار ديني، غرور وتكبر ديني، هو باسم الدين، هو يقول فقط نحن، ويشطب ويلغي الآخرين، بل ويقتل الآخرين، سواء كان من مذهبه أو من غير مذهب، لأن هو من ضمن المذهب صارت كتلة خاصة
وصارت جماعة خاصة من ضمن نفس المذهب، ولذلك من نفس مذهبه هو لا يعترف بهم. هذه الحالة التكفيرية، هذا الاستعلاء يصل أنه يلغي أبناء دينه، يلغيهم اللي هو من غير مذهبه. لا، يصل الاستعلاء والغرور الديني أن يلغي أبناء حتى مذهبه، إلا أن يأتي ضمن نفس مدرسته، لأن تدرون المذاهب أيضا، المذهب الواحد فيه مدارس متعددة، في نفس المذهب هنالك أفكار مختلفة، فتأتي مدرسة من داخل نفس المذهب وتكفر البقية، تكفر أبناء مذهبها الذي كانوا يتفقون معهم في المذهب، وإضافة إلى أنه الذي يتفقون معهم في الدين فضلا عن بقية الأديان. إذن هذه الحالة أن الإنسان يلتزم ويتصاعد عنده، بعبارة أدق يتصاعد عنده الغرور والتكبر، من حالة غرور وتكبر دنيوي إلى حالة غرور وتكبر ديني، وهو أخطر الأمور. وهذا ما واجهه الأوصياء عليهم السلام والأنبياء، أو بعض الأنبياء والأوصياء، على سبيل المثال أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام واجه الخوارج. الخوارج من؟ الخوارج هم باسم الدين، كفروا باسم الدين، قاتلوا باسم الدين، حرموا باسم الدين، ألغوا الآخرين باسم الدين، وهم أصحاب الجباه السوء. لذلك الغرور والتكبر هنا ديني، وهذا أخطر الأمور. لذلك تجد أنه سيد المتقين ومولى الموحدين يكفر من قبل متدينين، والطامة الكبرى أنهم خرجوا من رحم صفين، يعني من رحم الإسلام، ولكن بسبب موقف، بسبب قناعات، بسبب رؤية ظلامية، وصلوا إلى التكفير والقتال، وجرى الذي جرى، وهذا ما نشاهده أيضا اليوم. لذلك من أخطر عناوين الغرور والتكبر هو التكبر الديني، التكبر الذي باسم الدين. اليوم نواجه نحن تكبر وغرور إسلامي، يعني من داخل الإسلام، من داخل المسلمين يكفر ويشطب ما سواه، بل ويقتل ما سواه. طبعا هذا التكبر، هذا الشعور هو شعور فارغ وواهم، ولذلك يقول القرآن الكريم في هذه الآية: تلك أمانيهم. يعني شلون تشخص يجي يدعي ادعاء كبير، انت تقول هذا هاي هو فكرة، هذا أمانية، هاي آماله طموحاته، يعني مثل حالة الله يستهزئ بهم في هذه العبارة، ويعتبر أن ادعاءهم فارغ ووهم أجوف خالي من الحقيقة، هذا التكبر وهذا الاستعلاء. لذلك القرآن يرد عليهم، ثم القرآن يأتي ويقول: قل هاتوا برهانكم. جيد، أنتم تدعون بأنكم أفضل الناس، أنتم تدعون بأنكم الجنس الأرقى والأسمى عبر البشرية والجنة لكم، طيب ما هو الدليل؟ فقط لأنه نحن، هذا ليس بدليل، هاي مشكلتنا اليوم. اليوم نحن عندما ندعي نقول نحن، هذا غير كافي. أي فرقة إسلامية أو دينية في أي مذهب أو دين في العالم عندما يقول نحن، القرآن يخاطب الجميع، الجميع، يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك نحن نجد الأنبياء عليهم السلام وهم الحق، رغم ذلك أن الأنبياء لم يأتوا ويدعوا، جاءوا مع البينة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. يعني الأنبياء وهم رسل الله عز وجل جاءوا بالبينات والبراهين الواضحات. إذن نحن عندما ندعي، أو أي جهة عندما تدعي، ينبغي أن يأتي المدعي بالبرهان، هذا الذي يطالب به القرآن الكريم. لذلك لا نجد نبيا ولا إماما ولا وصيا ولا معصوما ادعى من دون دليل، إما جاء بالمعجزة كما في الأنبياء عليهم السلام، أو النص كما نحن نقول، مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جاء بالنص، بنص القرآن الكريم، بنص رسول الله، بنص الغدير، وعشرات الروايات التي تنص في ذلك الوقت على إمامة أمير المؤمنين عليه. هذا ادعاء مع شيء، مع دليل، هذا برهان. إذن ليس ادعاء هذا في الواقع، هذه دعوة حق، هذا ادعاء حق وليس ادعاء فارغ. ولذلك الأنبياء جاءوا بالمعجزات، النبي صلى الله عليه وآله لم يأتي ويقول أنا نبي الإسلام، أنا نبي الله، آمنوا بي، لا، جاء بالقرآن الكريم، جاء بمعجزة القرآن. وأقرت قريش ببلغائها وفصحائها وشعرائها بأن القرآن ليس بكلام بشر، بتعبير اليوم أهل الخبرة، إقرار أهل الخبرة، كما في السحرة بالنسبة إلى موسى عليه السلام، أقروا وآمنوا. ولذلك القرآن دائما يعرض هذا الأمر، وهنا أيضا أنه ينبغي على الإنسان أن يأتي بالبرهان عندما يدعي بأي دعوة وبأي أمر. نسأل الله حسن العاقبة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك كما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة على هامش رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن اطلعنا على بعض جوانب شخصية صاحب رسالة الحقوق الإمام زين العابدين عليه السلام في الحلقة السابقة، نحاول في هذه الحلقة إلقاء نظرة إجمالية على رسالة الحقوق نفسها، قبل أن نتناول ابتداء من الحلقة القادمة الحقوق الواردة فيها واحدا واحدا. يكاد لا يخطئ من يطلع على رسالة الحقوق لأول مرة في الكشف مباشرة عن السمة الأساسية التي تطبع فكرة الحقوق المصطلح عليها في عصرنا حقوق الإنسان، وهي عقائدية الحقوق. وبكلمة أخرى، فإن استناد الحقوق في رسالة الإمام عليه السلام إلى أرضية عقائدية صلبة أمر واضح وجلي حتى من خلال القراءة السريعة. إن للإنسان المسلم نظرة خاصة إلى الكون وما يشتمل عليه من مفردات ويثيره من تساؤلات، ونظرة الإنسان المسلم الكونية هي نظرة توحيدية تؤمن بالله الواحد الأحد الخالق والمالك والشارع. ومن هنا كانت حقوق الإنسان كمفردة من مفردات الحياة الإنسانية في هذا الكون تنضوي تحت لواء التوحيد وتجد تفسيرها في العقيدة التوحيدية. ولهذه الحقوق سمة أخرى مرتبطة بالأولى، ألا وهي السمة الأخلاقية، وهي سمة ظاهرة بجلاء هي الأخرى في نصوص رسالة الحقوق. وأما السمة الثالثة والأخيرة فهي وجود واجبات تقابل الحقوق حقا حقا، وسنرى في محله كيف أن الإمام عليه السلام قد اهتم بهذه الزاوية وأكدها في رسالته، على أن السمات الثلاثة السابقة هي ليست كل ما يمكن أن يقال في صدد فكرة الحقوق في الإسلام كما وردت في رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام، فهناك مبحث آخر يتعلق بهيكلية الحقوق الشخصية في الرسالة وهو مبحث مهم وممتع سنتناوله باختصار فيما يلي. هيكلية الحقوق في رسالة الحقوق. أعزائنا المستمعين، في هذه الفقرة من برنامجنا نلقي نظرة شمولية على رسالة الحقوق لنتعرف على التصنيف الذي توزعت على أبوابه الحقوق الواردة فيها. وأول ما يواجهنا في هذا الصدد هو العنوان العقائدي الشاخص للحقوق باعتبار أنها مقررة من قبل الشارع المقدس. وهكذا تبدأ رسالة الحقوق بالعبارات التالية: اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو حال حلتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت فيها. هذا هو المبدأ، ومن هنا تتوزع الحقوق على عناوينها الرئيسية التي يتسلسل الإمام عليه السلام في عرضها خلال رسالته المباركة. قبل أن يشرع الإمام زين العابدين عليه السلام في بيان الحقوق واحدا فواحدة، يضع مقدمة يبين فيها مجاميع تلك الحقوق بشكل عام. ولدى قراءة هذه المقدمة نجد أن الأقسام الأساسية للحقوق ثلاثة تجعل الإنسان مسؤولا على التوالي أمام خالقه وأمام نفسه وأمام الآخرين. وبالتالي فإنه يمكن استكشاف ثلاثة عناوين رئيسية للحقوق، وهي حقوق الله تعالى وحقوق النفس وحقوق الآخرين. وقد تدرج الإمام عليه السلام في ذكر ما أوجبه سبحانه وتعالى من تلك الحقوق الثلاثة، فتناول أولها قائلا: فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق. وانتقل عليه السلام إلى القسم الثاني بقوله: ثم ما أوجب الله عز وجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك، ثم جعل عز وجل لأفعالك عليك حقوقا. هذا القسم الثاني من الحقوق، وهي حقوق النفس، تتوزع كما ترى عزيز المستمع إلى حقوق الجوارح وحقوق الأفعال. فأما الجوارح فقد عينها عليه السلام بقوله: فجعل عز وجل للسانك عليك حقا، ولسمعك عليك حقا، ولبصرك عليك حقا، وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا، ولبطنك عليك حقا، ولفرجك عليك حقا. فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال. وأما الأفعال فقد أورد الإمام عليه السلام لها أمثلة، ثم عمم الحكم فقال: فجعل لصلاتك عليك حقا، ولصومك عليك حقا، ولصدقتك عليك حقا، ولهديك عليك حقا، ولأفعالك عليك حقوقا. أما القسم الثالث من الحقوق فيشتمل على ما أوجبه الله تعالى على الإنسان للآخرين. في هذا الصدد قال الإمام عليه السلام: ثم يخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك، فأوجبها عليك حقوق أئمتك، ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك، فهذه حقوق تتشعب منها حقوق. وهكذا ينطلق الإمام عليه السلام في رسالته المباركة إلى تعداد تلك الحقوق بالتفصيل، كما سنرى إن شاء الله في الحلقات القادمة من هذا البرنامج. هيكل الحقوق لدى علماء المسلمين. مستمع الكريم، عند استعراض التقسيمات التي اعتمدها عدد من علماء المسلمين في أبحاثهم المتصلة بالحقوق، نجد أن أساس هيكلية تلك الحقوق لديهم مستمد من العرض الوارد في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، مع ملاحظة مهمة تتلخص في أن أبحاث العلماء المسلمين لم تتضمن عنوانا خاصا بما يسمى اليوم بحقوق الإنسان، إذ أن الإنسان في الحقيقة شكل محورا لشرائع الله السماوية بما فيها خاتمتها الشريعة الإسلامية، بلحاظ الهدف الرئيس لها وهو النهوض بالإنسان في مدارج الكمال على كافة الأصعدة الفردية والاجتماعية. وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن استعراض أحكام الشريعة الغراء ومضامينها يدلل على أنها بيان للحقوق والحريات والواجبات والمسؤوليات مما هو صلاح لحال الإنسان في الدنيا والآخرة. وعلى كل حال، فإن التقسيمات التي اعتمدها العلماء المسلمون رغم اختلافها الظاهري في بعض التسميات والتفريعات فهي ترجع إلى أساس واحد، فمن تلك التقسيمات ما يتطابق تماما مع التقسيم الوارد في رسالة الحقوق، إذ يعتمد مسار العلاقات التي يرتبط بها الإنسان، فيجد أن هناك ثلاثة أنواع من الحقوق: نوع يتعلق بعلاقة الإنسان بربه، وثان يخص علاقة الإنسان بنفسه، وثالث يتصل بعلاقة الإنسان بالإنسان. وهناك عزيز المستمع تقسيم آخر للحقوق يرى أن هناك شعبتين رئيسيتين للحقوق، وهما حقوق الله وحقوق العبد. وأما حقوق النفس فهي تنضم إما إلى هذه أو إلى تلك. وفي إطار هذا التقسيم يرى آخرون أن شعب الحقوق أربع، وذلك بإضافة شعبتين ثالثة ورابعة إلى حقوق الله وحقوق العبد. فالثالثة هي حقوق مختلطة، وحق الله غالب فيها، والرابعة مختلطة أيضا ولكن حق العبد غالب فيها. ويتميز عن هذين التقسيمين تقسيم آخر ثالث ينظر إلى الحقوق من خلال الأبعاد والمعاني والأهداف التي تتمركز حولها محاور الحقوق، وهي ثلاثة محاور وفق هذا التقسيم، وهي: محور الحقوق المرتبطة بالغاية من وجود الإنسان على الأرض، وهي تضم من الأغلب ما ذكرناه آنفا تحت عنوان حقوق الله عز وجل، ومحور ثان يجمع حوله الحقوق المرتبطة بأصل وجود الإنسان على الأرض، وتتعلق بهذا المحور الحقوق الخاصة بعلاقة الإنسان بنفسه ونوعه الإنساني. وأما المحور الثالث في هذا التقسيم فيضم الحقوق المرتبطة بالمجتمع الإنساني، أي بالعلاقات الاجتماعية. هذه هي الصورة الشاملة لهيكل الحقوق كما تظهر في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام وفي الأبحاث الإسلامية. ولعلك عزيز المستمع تتساءل عن نظرة الوضعيين إلى هيكل الحقوق، وعما إذا كان يختلف كثيرا عما رأيناه فيما تقدم، والجواب على ذلك سوف نجد تفصيلاته في عموم الحلقات القادمة، ولكننا نجمل القول هنا فنقول إن من أبرز التقسيمات الوضعية للحقوق هو ذلك الذي يوزعها على عناوينهما: الحقوق السياسية والحقوق غير السياسية. ويقسمون غير السياسية إلى حقوق عامة وحقوق مدنية. وأما في مباحث حقوق الإنسان تحديدا فهم يقسمونها إلى حقوق تقليدية تضم أشكال الحرية والمساواة السياسية والقانونية، وإلى حقوق جديدة تضم الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية. وعلى كل حال، فإن من نافلة القول أن الهياكل الوضعية للحقوق لا تضم محورا خاصا بحقوق الله عز وجل، كما تختلف في سماتها عموما مع السمات التي ذكرناها سابقا للحقوق في الإطار الإسلامي. وسنرى كل ما تقدمنا في مباحث رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام مزيدا من المقارنات والجوانب الحيوية لنظريات الحقوق. مستمعنا الكرام، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله وإلى اللقاء.